طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عالرجابي عالرجابي فهذه كربلاء. أبكي فيها وقل من بكاء وأسائل صعيدها كم عليه سفك من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا. فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلؤوهم عن الشرائع حتى منعوهم من شرب الماء. حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد ش السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عقب عينك بالحرام متمرمرة تدري باللي يفقد عضيدة تقل خويا حيلته وعاين الجاسم كفوفه ومخطبه ودمه يسيح وانحنى فوقه يشمه والقرب منه جريح وصاح يا ابن الحسن ساعه ومعرس وساعه ذبيح على مصابك جيبها سكن العزيزة شقت ومن نظر الأكبر علي ووصالك كلهم قطعا نسى الجاسم والعظيم اللي بجنب المشرعه وانحنى فوقه وغسل طبره الراس بمدمعه وجذب حسره على الولد والحزن ذوب مهجته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها فأن تستوفيها في طاعة الله تعالى الحق الثاني من الحقوق التي تعرض لها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالته المعروفة برسالة الحقوق هو حق النفس، وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله تعالى. قبل الحديث عن هذا الحق الذي أشار إليه مولانا زين العابدين عليه السلام، ينبغي أن نقف عند حقيقة النفس ومعرفة ما هو المراد من النفس. عندما يقول الإمام عليه السلام وأما حق نفسك، ما هي النفس؟ نفس الإنسان ما هي؟ من أجل إيضاح حقيقة النفس ولو بصورة إجمالية، يكون حديثنا هذه الليلة منصبا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان حقيقة النفس، والنقطة الثانية في بيان علاقة النفس بالجسد. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان حقيقة النفس، العلماء يقولون النفس تطلق على أحد معنيين. المعنى الأول يقولون المراد من النفس الذات، نفس الإنسان يعني ذات الإنسان. ذات الإنسان يعني ماذا؟ ذات الإنسان عبارة عن الأمر المركب من الروح ومن الجسد. ذات الإنسان أمر مركب من روحه ومن جسده، فعندما يطلق لفظ النفس يراد بالنفس ذات الإنسان، يعني المركب من الجسد ومن الروح. مثلاً أنت تسأل إنسان، تقول له مثلا هل جاءك فلان أم جاءك مثلا ولده، يقول لك لا جاءني فلان نفسه. نفسه يعني ماذا؟ يعني ذاته. جاءني فلان بذاته، بما هو مركب من روح ومن جسد. تشوف مثلا كتاب، تسأل هذا الكتاب من الذي ألفه؟ ألفه العالم أم ألفه بعض تلامذته؟ يقال لك لا ألفه العالم نفسه. نفسه يعني ماذا؟ مراد من النفس هنا الذات المركبة من الجسد والروح. هذا معنى من معاني النفس. المعنى الثاني من معاني النفس، وهو المراد في لسان الروايات وفي لسان القرآن، يقال النفس هي مصدر النمو من ناحية، ومصدر الشعور والإحساس من ناحية ثانية، ومصدر الفكر والتعقل من ناحية ثالثة. يعني ماذا؟ هؤلاء يقولون بأن النفس لا يمكن أن تعرف حقيقتها، حقيقة النفس لا يمكن أن تعرف، من المحال تعريف حقيقة النفس. النفس حقيقتها من الأسرار، قد حار في النفس جميع الورى، والفكر فيها قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم قاطعا. من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانع. النفس لا يمكن أن تعرف، حقيقتها غير معلومة، ولكن تعرف من خلال آثارها، من خلال فاعلياتها. فيقال بأن النفس هي مصدر النمو، وهي مصدر الشعور والإحساس، وهي مصدر الفكر والتعقل. لذلك يقولون النفس على ثلاثة أقسام: عندنا نفس نباتية، وعندنا نفس حيوانية، وعندنا نفس إنسانية. شنو معنى يعني النفس ثلاثة أقسام؟ يعني الإنسان له ثلاث أنفس؟ لا، هي النفس واحدة، نفس الإنسان واحدة، ولكن بلحاظ كون النفس مصدرا للنمو يعبر عنها بالنفس النباتية، وبلحاظ كونها مصدرا للإحساس والشعور يعبر عنها بالنفس الحيوانية، وبلحاظ كونها مصدرا للفكر وللتعقل يعبر عنها بالنفس الإنسانية. النفس واحدة لكن هي من ناحية مصدر نمو يعبر عنها بالنفس النباتية، من ناحية مصدر إحساس وشعور يعبر عنها بالنفس الحيوانية، من ناحية ثالثة مصدر فكر وتعقل يعبر عنها بالنفس الإنسانية. هذه النفس هي الروح، لا فرق بينهما. واحد يسأل أن النفس هي الروح أم تختلفان؟ لا، الروح والنفس حقيقة واحدة، لا يوجد عند الإنسان شيء اسمه نفس وشيء آخر اسمه روح، لا، النفس والروح حقيقة واحدة لا فرق بينهما. الفرق بينهما فرق اعتباري فقط. يقولون بأن النفس إذا تعلقت بالبدن يعبر عنها بالنفس، وإذا لوحظت منفصلة عن البدن يعبر عنها بالروح، وإلا فإن الروح والنفس حقيقة واحدة لا فرق بينهما. إذا النفس وأما حق نفسك، المراد من النفس مصدر النمو ومصدر الإحساس والشعور ومصدر الفكر والتعقل. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا، ما هي علاقة النفس بالجسد؟ هذه النقطة تبين لنا جوانب من حقيقة النفس. ما هي علاقة النفس بالجسد؟ عندما نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، هنا عندنا ثلاث مراحل نلحظها. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل تعلق النفس بالبدن. مرحلة ما قبل تعلق النفس بالبدن، النفس تتعلق ببدن الإنسان في فترة زمنية، نفس الإنسانية طبعا، نفس الإنسانية تتعلق ببدن الإنسان إذا أتم الأربعة أشهر، إذا بلغ الجنين أربعة أشهر كما هو في الروايات وعليه مشهور الفقهاء، تتعلق به النفس. بعض الروايات تقول خمسة أشهر لكنها خلاف المشهور، لذلك الفقهاء يقولون لو تسبب الطبيب في إتلاف الجنين وإزهاق حياته إذا أتم الأربعة أشهر فعليه دية إنسان كاملة، يتحمل الدية كاملة، دية إنسان. لما؟ لأن النفس قد تعلقت بجسد الجنين. قبل تعلق النفس بالجسد أين كانت النفس؟ شنو علاقة النفس بالجسد قبل تعلقها به؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول هو رأي صدر المتألهين الشيرازي عليه الرحمة. صدر المتألهين الشيرازي يقول بأن النفس قبل تعلقها بالبدن أصلاً ما كانت موجودة، لذلك يقول النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يعني توجد بوجود الجسم، ما كان لها وجود قبل وجود الجسم. هذا رأي. الرأي الثاني وهو الذي عليه مشهور المتكلمين ومشهور الفلاسفة عندنا نحن الشيعة، يقولون لا، النفس ليست جسمانية الحدوث، النفس روحانية الحدوث. يعني ماذا؟ يعني كان لها وجود روحاني قبل وجود الجسد. النفس ليس وجودها بوجود الجسد، قبل وجود الجسد كانت الروح موجودة، كانت النفس موجودة، وهذا ما تؤيده الروايات. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها عند الله ائتلف في الأرض، وما تناكر منها عند الله اختلف في الأرض. مو أنت بعض الأحيان تجلس مع إنسان لأول مرة تراه في حياتك، تشوف حالة من الانجذاب نحو هذا الإنسان، وكأنك تعرف هذا الإنسان منذ زمن قديم، كأن بينك وبينه جلسات متعددة. شنو تحليل هذا الشعور؟ تحليل الانجذاب. علماؤنا يقولون هذا الانجذاب في الدنيا نتيجة تعارف الأرواح في عالم الأظلة، في عالم الذر. الأرواح في ذلك العالم تعارفت، فما تعارف منها في عالم الأظلة ائتلف في عالم الدنيا، وما تناكر منها في عالم الأظلة اختلف في عالم الدنيا. أرواح كانت موجودة قبل خلق الأبدان، وكان بينها تعارف وتناكر. لذلك الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل عليه ذلك الرجل، رواية مروية عن الصادق عليه السلام بعدة أسانيد، قول الإمام الصادق: دخل عليه رجل قال: والله إني لأحبك يا أمير المؤمنين. قال: لا والله لا تحبني. ذاك أقسم ثلاث مرات: والله إني لأحبك. الأمير المؤمنين: والله إنك لا تحبني، هذا مجرد ادعاء. التفت الرجل قال: كأنك قد اطلعت على نفسي يا أمير المؤمنين. قال: بلى طلعت على نفسك. قال: كيف؟ قال: إن الله قد خلق الأرواح قبل خلق الأبدان بألفي عام وعرضها علينا، فما وجدنا روحك في من يحبنا. تتدعي بأنك تحبنا، ما وجدنا روحك في عالم الأرواح المحبة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الأرواح قبل تعلقها بالأبدان كانت موجودة وكانت مخلوقة، وعند وجود الأبدان تعلقت بالأبدان، فما كانت هنالك علاقة بين الروح وبين البدن في هذه المرحلة. المرحلة الثانية مرحلة تعلق النفس بالبدن. هذه المرحلة كما بينا تبدأ بعد تمام الجنين 4 أشهر من عمره، تبدأ مرحلة تعلق النفس الإنسانية ببدن الإنسان. هذا التعلق شلون؟ تعلق النفس بالبدن كيف؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول يقول: تعلق النفس بالبدن على نحو الحلول. شلون يعني على نحو الحلول؟ يقولون: نفس الإنسان تحل في بدنه. أنت الآن داخل بدنك توجد نفس، توجد روح، الروح تحل في بدن الإنسان ولا تنفصل عنه. هذا رأي. الرأي الثاني وهو الذي عليه مشهور علمائنا يقولون بأن النفس لا تحل في بدن الإنسان، علاقتها ببدن الإنسان علاقة التصرف، علاقة التدبير. علاقة النفس بالبدن هي علاقة التصرف والتدبير. شلون يعني علاقة التصرف والتدبير؟ أو لا يقولون النفس مثل الشعاع، النفس مثل الشعاع تماما، تتصرف في البدن وتدير البدن وهي منفصلة عن البدن. اتصالها بالبدن اتصال التدبير، اتصال التصرف. شلون الرموت يحرك بعض الأمور مثلا، النفس تحرك البدن كالرموت تماما، هي أمر شعاعي يتصرف في البدن ويدبر البدن. علاقة النفس بالبدن علاقة التصرف، علاقة التدبير. أنت تسمع بواسطة نفسك، وتبصر بواسطة نفسك، وتتكلم بواسطة تدبير النفس. لولا أن النفس تدبر ما استطاع الإنسان، لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، لا يتحرك، كل كل تحركات الإنسان بتدبير النفس وتصرفها، لكنها لا تحل في البدن. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تمازجه ولا تداخله. النفس لا تداخل البدن ولا تمازجه، ولكن تتصرف فيه وتدبره كيفما تشاء. يبقى البدن مجرد آلة للنفس. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة انفصال النفس عن البدن، مرحلة قطع الصلة بين النفس وبين البدن. متى تبدأ؟ عندما يقبض ملك الموت نفس الإنسان. ملك الموت شو يسوي يعني لما نجي يقبض نفس الإنسان؟ يعني هي يطلعها من البدن؟ لا، مو هكذا. قبض الروح ما يعني هذا، قبض النفس ما يعني هذا. إذن شلون شو يسوي ملك الموت؟ ملك الموت فقط يقطع العلاقة التدبيرية. النفس بعد أن كانت لها علاقة تدبير وتصرف، يأتي ملك الموت يقطع هذه العلاقة التدبيرية، فتبقى النفس موجودة ولكنها لا تستطيع أن تتصرف في بدنها ولا تستطيع أن تدبر بدنها. ملك الموت يقطع علاقة التدبير. زين، إذا كان ملك الموت يقطع علاقة التدبير والنفس تبقى موجودة والبدن ينتهي أمره، زين، قد أنت يأتي في ذهنك هذا السؤال: خب إذا كان الأمر هكذا، النفس تبقى موجودة والبدن ينتهي أمره، تنقطع العلاقة بين النفس وبين البدن، إذن إيش معنى الاستحباب الوارد بالإتيان عند قبور الأموات؟ هو الموجود في القبر الميت، والنفس جسد الميت، والنفس قد انفصلت عنه وذهبت إلى وادي السلام إذا كانت من أهل النعيم عند علي بن أبي طالب. زين، هي إذا النفس عند وادي السلام وليست لها علاقة بالبدن، انقطعت العلاقة عن البدن، إذن شنو معنى الاستحباب بالمجيء عند قبر الميت؟ علماؤنا يقولون صحيح، علاقة التدبير انقطعت، لكن هناك علاقة أخرى. شنو العلاقة؟ علاقة الإشراف. تبقى النفس تشرف على جسدها بعد أن انقطعت عنها علاقة التدبير، تبقى لها علاقة، علاقة الإشراف، وهي في وادي السلام تشرف على بدنها على جسدها وهو في قبره. ذلك إسحاق ابن عمار يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، تفضلوا، يا ابن رسول الله، المؤمن الميت هل يعلم بمن يزوره عند قبره؟ قال له: بلى يا إسحاق، وإنه ليأنس بوجوده، فإذا انصرف عنه أصابته من ذلك وحشة أو نالته من ذلك وحشة. الإمام عليه السلام يقول الروح تبقى لها علاقة مع البدن، صحيح هي انفصلت، الذي انفصل والذي انقطع علاقة التدبير والتصرف، ولكن تبقى علاقة الإشراف، تبقى النفس مشرفة على بدنها حتى بعد انقطاع علاقة التدبير. إذن هنالك علاقة حميمة بين النفس وبين البدن. هذا البدن الذي هو آلة النفس وتتصرف فيه النفس كيفما تشاء، بعد انقطاع علاقة التصرف والتدبير تبقى علاقة الإشراف من قبل النفس على بدنها. إذن النفس لا تفنى، النفس لا تهلك، النفس باقية خالدة حتى بعد فناء الجسد، تبقى النفس خالدة في عالم المثال، في عالم البرزخ، النفس تبقى خالدة. لذلك يستطيع الإنسان الارتباط بالأرواح، الارتباط بالأنفس. شوف، اجي عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ويوقف على قبر جده ويتحدث مع جده ويخاطب جده ويتكلم مع جده، لأن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ترفرف على قبره. يأتي الحسين عند قبر رسول الله يتحدث معه بتلك الكلمات المؤلمة، بتلك الكلمات المشجية. شي يقول الحسين إلى جد النبي؟ قل له: جد يا رسول الله، أنا الحسين، أنا الحسين، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي وانتهاك حرمي. هومت عيناه على قبر جده، وإذا النبي في كتيبة من الملائكة. احتضن الحسين بأبي وأمي إلى صدره. قال له الحسين: خذني معك جد يا رسول الله إلى قبرك. التفت إليه رسول الله، قال: بني، إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. كأني أراك عن قريب مخضبا بدمائك. ها، مو أنا أقرأ، مو أنا صاحب التعزية، صاحب التعزية رسول الله. كأني أراك عن قريب مخضبا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. كأني بالملائكة لما سمعوا تعزية رسول الله صاروا يتصارخون: وحسينا. عزم الحسين على الخروج من المدينة. سمعت مولاتنا أم سلمة أقبلت إلى الحسين: بني أبا عبد الله، لا تفجعني بخروجك إلى أرض العراق، فلقد سمعت من جدك رسول الله بأنك تقتل فيها. أشار بيديه ناحية كربلاء، تجسدت أمام عيني أم سلمة ونادى: أمه، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا تسبى. أدري أضل مطروح برض الغابرية، وهالصدر هذا الدوس فاق الأعوجية. أنا كني بجسمي على الثرى عاري رهينة، وعباس خيت قطعي شمال ويمين، وراسي على راس الرماح يبرى اللعين، وزينب تروح ميسرة وتركب مطية. بعد ابو علي، ها، ابقى بجد الود ما من جروحي تسيل،
بالخدر الصان ركبوها مطية. بعد بيتين واسألك الدعاء، هذه مواضع هذه مصارع فديتي وموضع خيامي، وبهالأرض تضرب وتتروع ايتامي. بعد وفيها يحزن احر الشمر واموت ضامي، وفيها يحزن احر الشمر واموت ضامي. وهذا الضريح اللي انحفاير من قبل ليه،
نسألك وندعوك فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا اللهم في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.